اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف بأول اتصالاتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقتي معكم في الأسبوع الماضي. السؤال يقول فيه الأخ الحبيب: رجل قال لزوجته تحرمي علي إن خرجت بغير إذني، فهل إن خرجت يقع فعلا الطلاق أم لا؟ هذا سؤال عمت به البلوى، فكثير ما يتلفظ الأزواج بهذا اللفظ: تحرمي علي من توكلة، تحرمي علي من تشربة، تحرمي علي لو خرجت بدون إذني، تحرمي علي لو رحت بيت أبوك، وهكذا. أولا، هذا اللفظ ليس صريحا في الطلاق، يعني هذا اللفظ ليس كلفظ انت طالق، انت طالق دي صريحة، إنما تحرمي علي بيسميه العلماء لفظ كناية. يعني إيه لفظ كناية؟ لفظ الكناية هو اللفظ المحتمل لمعنى الطلاق والمحتمل لمعنى آخر، يعني لفظ مشترك المعاني قد يراد به الطلاق وقد لا يراد به الطلاق. وفي هذه الحالة إذا كان اللفظ كناية وليس لفظا صريحا، فإن الفيصل حينئذ ستكون هي الإيه؟ النية. فنسأل الزوج حينئذ عن نيته. ربما يقول الزوج: أنوي به الطلاق فعلا، فنقول: إذا خرجت الزوجة بغير إذنه وهو يريد بهذا اللفظ الطلاق، يقع الطلاق. ولكن ربما يقول زوج آخر: أنا أنوي بهذا اللفظ الزجر والتهديد والمنع والتخويف عشان لا تخرج بغير إذنه. نقول: في هذه الحالة لا يقع به الطلاق، لكن إن خرجت وأوقعت اليمين سيكون على هذا الزوج حاجتين: الأمر الأول التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح. ليه يا عم؟ هو أنا عصيت ربنا؟ نعم، أنت عصيت بهذا اليمين الخاطئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وأنت الآن أردت اليمين ولكنك حلفت بغير الله، فيلزمك في هذه الحالة التوبة. الأمر الثاني اللي يلزمك كفارة اليمين، وهو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لكن ربما يقول زوج ثالث: أنا لم أقصد بتحرمي علي، لم أقصد الطلاق ولم أقصد التخويف والزجر والتهديد والمنع، ما تقصد إيه عمنا؟ يقول: أنا أقصد أنها تحرم علي كأمي وأختي. في هذه الحالة إذا كان يقصد أنها حرام عليه كأمه وكأخته فهذا يمين ظهار، ويمين الظهار حله الكفارة العظمى، صيام إيه؟ 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. طيب لا يستطيع صيام 2 شهرين المتتابعين لكونه تعبان، مريض، مرهق، كبير في السن، ففي هذه الحالة إذا لم يستطع الصوم سيطعم بديلا عن الصيام 60 مسكينا. وربما يقول زوج رابع: أنا لم أقصد الطلاق ولم أقصد التهديد ولم أقصد الظهار، إنما أنا قصدت أن أمنع نفسي عنها في معاشرة الأزواج. نقول هذا اسمه في الشرع الإيلاء. الإيلاء يعني إيه؟ يعني أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجته كما هو الحال بين الأزواج في المعاشرة الجنسية. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. نقول لهذا الزوج في هذه الحالة: أنت حلفت بقولك تحرمي علي ألا تقرب زوجتك في الفراش. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، يعني يرجع إلى معاشرة زوجته وإلى إقامة العلاقة المشروعة بينهما. وفي هذه الحالة كما قال عليه الصلاة والسلام: فليأتي الذي هو خير، وبرضو وليكفر عن يمينه بإيه؟ بإطعام 10 مساكين، أو إذا لم يستطع الإطعام أو لم يجد الإطعام فحينئذ يصوم 3 أيام. هذه هي المعاني 4 التي يمكن أن يقع عليها لفظ تحرمي علي. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا في انتظار اتصالاتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيق. معنا سؤال من حلقتنا في الأسبوع الماضي. السائل يقول: ما حكم من أدرك الإمام راكعا؟ هل تحتسب له الركعة؟ وهل قراءة الفاتحة ركن في الصلاة؟ حكم من أدرك الإمام راكعا: عند جمهور الفقهاء أنه تحتسب له الركعة، على الرغم أنه فاته القيام وفاتته قراءة الفاتحة، لكن المحققين من أهل العلم يقولون: هذا الرجل فاته ركن واحد اللي هو قراءة الفاتحة، إنما هو يأتي بالقيام ولو كان للحظة واحدة، لأنه ينوي تكبيرة الإحرام واقفا ثم يكبر بعد ذلك لينزل للركوع، فإذا أدرك الإمام في الركوع فقد تمت له الركعة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، مذهب الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة عليهم جميعا رحمة الله، بل هو مذهب الإمام الشافعي. والشافعي يرى أن الفاتحة ركن في الصلاة، ومع ذلك قال: هي رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أدرك الإمام راكعا أنه تحتسب له الركعة. وفي هذا يأتينا حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله راكع والناس ركوع، فركع الرجل دون الصف، يعني من أول ما دخل المسجد ركع مباشرة ليلحق الإمام، ولم يزل راكعا حتى يمشي راكعا حتى وصل واستوى في الصف، فسمع النبي حركته ومشيه خلف المصلين أثناء الصلاة. فلما فرغ النبي من صلاته عليه الصلاة والسلام قال: أيكم فعل هذا؟ قال: أنا يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا، أنك ما فعلت ذلك إلا لحوقا بصلاتك وحرصا على إدراكك الصلاة مع الإمام، لكن لا تعد مرة أخرى لما فعلت وأحدثت من الدبيب ومن المشي حتى تستوي في الصف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ففهم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاب على الرجل مشيه وحركته ودبيبه خلف الصف، ولكنه لم يأمره بإعادة هذه الركعة، إنما اعتد النبي بهذه الركعة، ولو كانت صلاة الرجل تنقص ركعة لأنه لم يدرك الفاتحة لكان هذا أول ما نبهه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هنا فقد ذهب جمهور الأئمة الأربعة ومعهم طبعا الإمام الشافعي إلى أن من أدرك الإمام راكعا فإنه تحتسب له الركعة. لكن باقي السؤال يسأل: هل الفاتحة ركن في الصلاة أم لا؟ الفاتحة في الصلاة اختلف في حكمها أهل العلم، فقد ذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله إلى أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة على المنفرد، وركن على الإمام، وركن أيضا في حق المأموم، سواء كانت الصلاة سرية أم كانت الصلاة جهرية. وطبعا أدلة الإمام الشافعي عليه رحمة الله هي كل ما ورد في معنى أن الفاتحة ركن في الصلاة، مثل قول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني ناقصة، خداج خداج خداج، يعني ناقصة ناقصة ناقصة. هذا مذهب الإمام الشافعي. المذهب الثاني في المسألة مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، فقد ذهب إلى عكس ما ذهب إليه الإمام الشافعي، فلم يجعل الإمام أبو حنيفة الفاتحة ركن في الصلاة إلا في حق الإمام وفي حق المنفرد، بل إنه حتى في حق المنفرد ربما تساهل الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله. والسبب في ذلك ما استدل به أبو حنيفة من أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث الرجل المسيء صلاته قال عليه الصلاة والسلام في موقف التعليم والتنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. وفي هذه الرواية: لم يعين الفاتحة ولا غيرها. فهذا ما تمسك به أبو حنيفة، وتمسك أيضا بحديث جابر بن عبد الله رواه بعض أصحاب السنن بإسناد حسن كما ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في إرواء الغليل، وكذلك في الجامع الصحيح أن جابرا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. المذهب الثالث هو المذهب الوسط بين ما ذهب إليه الشافعي من أن الفاتحة ركن لا تصح الصلاة بغيرها، وبين ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله من أنها ليست ركنا بل وليست واجبة في الصلاة إلا على الإمام فقط. المذهب الوسط هو ما ذهب إليه بعض الحنابلة وبعض المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أنهم قالوا إن الفاتحة ركن على الإمام بلا خلاف، وركن على المنفرد اللي بيصلي لوحده بلا خلاف، لكن الخلاف في من يصلي خلف الإمام في الصلاة الجهرية أو الصلاة السرية، والتفصيل بعد هذا الاتصال. طيب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
يا شيخ، أنا جوزي في غرقة حرته،
زوجي
ورمى علي يمين الطلاق في التليفون، قال لي انت طالق.
ايوه،
وتحرم علي زي ما حرم علي صدري امي.
ايوه،
بس فانا عايزه اعرف يعني انا كده اتطلقت ولا على ذمته ولا ايه بالظبط؟
في طلاق قبل كده؟
كان في طلقه قبل كده
سالته فيها.
سالنا فيها، رحت رضي سالنا فيها، قال قطع ام 60 مسكين كسر عن يمين حلفانك درجية، ومرة رمى علي يمين طلاق كنت حائض.
في الايه؟ كنت حائض؟
كنت حائض. المرة دي هو جوزي محبوس في قيد حريته يعني في السجن.
نعم.
ورمى علي يمين الطلاق في التليفون.
نعم.
فانا عايز اعرف انا كده الطلاق ده وجع ام وقعش ام ايه بالظبط؟
حاضر، بارك الله فيك. طيب، اكمل سؤال الفاتحة. فبعض الحنابلة وبعض المالكية توسطوا، وهو المذهب الأقرب للصواب الذي جمع بين الأدلة كلها، وهو الأقرب للصواب كما أدين الله عز وجل. قالوا إن الفاتحة ركن على الإمام، وركن على المنفرد الذي يصلي وحده، وركن في حق من يصلي في الجماعة صلاة سرية، أما من يصلي مع الجماعة في صلاة جهرية فإن حكمه يختلف. إذا قرأ الإمام في الجهرية فإن واجب المأموم أن يسمع وأن ينصت، لأن الله عز وجل يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا واضح أنه في الجهرية. أما إذا سكت الإمام في الجهرية فإن واجب المأموم حينئذ أن يقرأ، لأنه ليس له شغل. إن كان الإمام يقرأ بجهر فواجب المأموم أن يسمع، وإن كان الإمام يسر فإن واجب المأموم حينئذ أن يقرأ، لأنه ليس له شغل خلف الإمام في السرية أو إذا سكت الإمام في الجهرية إلا أن يقرأ حينئذ. نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، خلونا نشوف سؤال أختنا التي اتصلت الآن. الزوج محبوس، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، وأن يفرج عنه وعن كل المسلمين والمسلمات الكروب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الزوج عبر التليفون قال لزوجته أنت طالق، لكنه قبل ذلك كانت هناك طلقة، ولما سألوا فيها قالوا أطعموا 60 مسكينة. وهنا سؤال مهم يا إخوة، فيما يخص الطلاق ما عندناش حاجة اسمها 60 مسكين. إما أن يقع الطلاق إذا كان اللفظ صريحا، سواء كان منجزا أو معلقا، وإما أن يكون اللفظ كناية أراد به التهديد فهو يمين، يكفر حينئذ عنه بإطعام 10 مساكين. إنما 60 مسكين هذه ليست في يمين الطلاق، إنما في يمين الظهار. لو قال تحرمي علي زي أمي زي أختي زي أمي أختي، في هذه الحالة كفارة يمين الظهار صيام الشهرين المتتابعين من قبل أن يتماس، فإذا لم يستطع الصيام يطعم حينئذ 60 مسكينا أيضا من قبل أن يتماس. إنما طلق ويطعم 60 مسكين هذا يعني ما ليس معروفا عندنا في الشرع، ولعلها الزوجة مسكينة فهمت خطأ، أو لعله سأل من ليس أهلا للفتوى فأفتى يا عم روح اطعم 60 مسكين وخلاص، لأن بعض الناس يترخص إذا أراد أن يشتري حذاء يمكن أن ينزل الأسواق مرتين وثلاثة ويدقق في النوع والماركة واللون والشكل والموديل والسعر، لكن لما يكون السؤال في الدين يا عمي روح اطعم 10 مساكين، والتاني يا عمي الزيادة خير وبركة روح اطعم 60 مسكين، لا ما عندناش في قصة الطلاق اطعم 60 مسكين. انما الكلام ده لو اليمين كناية التحرمي علي ولا علي الطلاق مش عارف ايه، ففي هذه الحالة سألوه فقال انا لم انوي الطلاق انما نويت التهديد والتخويف، سيقولون له في هذه الحالة اطعم 10 مساكين او صم 3 ايام. قال تحرمي علي لكن ينوي به الظهار اللي ذكرناه منذ قليل، أيطعم في حالة الظهار وليس في حالة الطلاق، أيطعم 60 مسكين. أيضا كان هناك طلقة وهي حائض، والطلاق في الحيض فيه خلاف بين أهل العلم، لكن مذهب الأئمة الأربعة أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة أن طلاق المرأة الحائض يقع مع الوزر والإثم للمطلق لأنه خالف السنة في التطليق، وهذا خلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وتابعه على ذلك تلميذه الإمام ابن القيم من أن طلاق المرأة الحائض طلاق بدعي لا يقع، لكن مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة عندي أدين الله عز وجل به وهو الراجح وهو الصواب أن طلاق المرأة في الحيض يقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتسب الطلقة في الحيض من عبد الله بن عمر وأوقعها عليه عليه الصلاة والسلام، قال ابن عمر وحسبت علي تطليقة، فقد كان ابن عمر طلق امرأته أثناء الحيض. بقيت إضافة يسيرة للأخت المتصلة لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا بنتي.
لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟
ممكن.
حضرتك دلوقتي أنا جوزي يعني هو مش هيتعارف معايا ولا حاجة، هو يعني جه ياخدني من عند والدتي المتعودة اللي أنا أروح عندها يومين في الأسبوع. أيوة. يوم الأجازة بتاعته.
أيوة.
فاليوم والدتي كانت تعبانة شوية وكان عندها ظروف فما قدرتش أنا أروح معاه، فراح قال لي خليكي قاعدة عند والدتك براحتك لغاية كمل الأسبوع تجي معايا يعني براحتك يعني.
أيوة.
فأنا ما روحتش معايا وراح صدني وراح ناسي. وقال لي هجي بكرة أخذك، ما أخذنيش ما جاش أخذني وكذا.
أيوة.
هو بيسمع كلام والدته جامد جدا جدا. أيوة. ولي أخت هي المضيعة بيسمع كلامها يعني يعني استغفر الله العظيم ربنا فوق وهي لتحت كل حاجة. فأنا قلت له كده غلط وأي مشكلة تحصل بيننا يروح يقولها، قلت له يا ابني غلط لما الأهل يدخلوا بيننا وبين بعضينا إحنا ممكن نحل اي حاجه بين بعضينا من غير ما اي حد يتدخل، فما بيسمعش وبيكذب عليا على طول على طول جامد جدا وبيسمع كلام اهله بطريقه فظيعه.
نعم.
فانا مش عارفه اعمل معاه ايه.
حاضر.
فمش وكمان يعني اروح ولا استنى غطم يجي ياخدني ولا ايه؟
حاضر.
معلش انا اسفه جدا.
لا يا بنتي يسر الله
امرك.
مع السلامه. طيب أختنا المتصلة في شأن الطلاق، الزوج في هذه المرة الأخيرة اللي هي بتسأل فيها الآن على كل كلام السابق على الطلقة اللي ذكرتها، الطلقة أثناء الحيض والطلقة لما أطعم 60 مسكين، ده كان التعليق السابق. إنما إجابة السؤال اللي اتصلت عليه اليوم إن الزوج عبر التليفون عبر الهاتف قال للزوجة أنت طالق 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 وكمان تحرمي علي كأمي أو كأختي أو شيء من هذا القبيل، طالق 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 اللفظ صريح، ففي هذه الحالة مش هنسأل عن النية لأن اللفظ الصريح لا يسأل فيه عن النية. طبعا لو إنه هنسأل في اللفظ الصريح عن النية ستخرب الذمم، لو افترضنا جدلا يوم عقد النكاح وجلس مع وليها مع أبيها والمأذون والشهود والأب قال زوجتك ابني على ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله وحبيبنا أو أخونا الزوج قال قبلت خلاص تم كده عقد النكاح بعد شوية قال يا جماعة أنا لم أقصد الزواج إنما أنا يعني قصدت التجمل في المجلس لئلا أصيبهم بخجل ولا إحراج أنا مش عايز أتزوج أصلا هل يصح هذا وهل يقبل منه هذا القول طبعا الجواب لا يقبل ولو قبل ما تزوج أحد أحد وبالتالي اللفظ الصريح لا نسأل فيه عن النية فأخونا الزوج عبر الهاتف قال للزوجة أنت طالق 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 فاللفظ صريح فمش هنسأل عن النية إنما في شيء معين هنسأل فيه عن النية هو قال طالق 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 ربما يكون طالق 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 يعني ثلاث طلقات واحد اثنين ثلاثة وربما يكون طالق 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 يعني تأكيد أنت طالق 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 إذن هو تأكيد ولا هو عدد من الذي يعلم هذا لا يعلم هذا إلا الله ثم نية الزوج فنسأل الزوج حينئذ عن نيته أنت بتؤكد ولا بتعد واحد اثنين ثلاثة فإذا قال أؤكد وقع الطلقة واحدة وإذا قال أنا بعد واحد اثنين ثلاثة تقع عند جمهور الأئمة الأربعة تقع طلاقا ثلاثا فحينئذ الأخت الزوجة أعانها الله عز وجل أن تسأل الزوج عن نيته هل هو يؤكد إن قال أؤكد وقع الطلقة واحدة وإن قال أنا أعد وقع ثلاثا كما ذكرها طالق 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 بقي عندنا يمين تحرمي علي زي أمي هذا يمين الظهار يلزمه فيه صيام الشهرين أو إطعام 60 مسكينا شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين لكن هذه الحالة على بعضها فيها طلقتين في السابق حولهم كلام اللي أطعم فيها 60 مسكين ولا ندري من أين أتى بهذه الفتوى والثانية لما كانت في الحيض ولذلك أنا أنصح الزوجة أن تذهب إلى أقرب مكتب للإفتاء لتسأل عن جملة الأمور الثلاثة حتى يكون هناك كثير من التفصيل والمناقشة بينها وبين فضيلة الشيخ الجالس في مكتب الإفتاء ليستفسر عن الصغيرة والكبيرة وربما في هذه الحالة استطاعت أن تتصل بزوجها عبر الهاتف ليسأله الشيخ عن نيته في قوله طالق 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 أنت بتؤكد ولا تريد العدد والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم طيب ما زلنا أيها الأحبة الكرام في انتظار طيب معانا اتصال السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا مرحبا
ازيك يا شيخ
الله يكرمك يا بنتي اتفضلي
ايه لو سمحت عايز اسالك يعني في حاجه
خير
ايه لو سمحت بص انا دلوقتي في مش عارفه يعني في حاجه بتجي لي كده اكنها وسوسه وتقول لي يعني طب انا دلوقتي لو سالتك قلت لك وريني على وجود ربنا بالعقل يعني
ايوه
فمش عارفه يعني الحاجه دي صعباني جدا ومخبطه لي كل حياتي مش عارفه ليه كده
حاضر يا بنت تابعين إن شاء الله وتسمعي إجابة الأخت المتصلة كانت تقول الزوج يعني يبدو أنه هو وحيد أهله على أخوات بنات وبالتالي يعني ارتباطه العضوي والنفسي بوالدته وبأخته ارتباط قوي ويسمع كلام والدته ويسمع كلام أخته أكثر مما يستمع إلى كلام زوجته وأنا أقول يا أختي الزوجة لو كان يسمع كلام أمه في المعروف وفي الخير فهذا شيء لا بأس به لأن هذا من بر الأم الله عز وجل جعل بر الوالدين بعد الأمر بعبادته وتوحيده تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا بل إنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن منزلة الأم قال: أي الناس أحق بحسن صحبتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال السائل: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك، يعني ثلاث مرات. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للأم ثلاثة أرباع البر، وجعل للأب الربع الباقي. فمن بر الإنسان منا بوالدته أن يعطيها وأن يسأل عنها وأن يطيعها وأن يستمع إلى رأيها ما دامت لا تأمر إلا بمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف. ويقول: لا طاعة لمخلوق أيا كان، أم أو أب أو غيره، في معصية الخالق تبارك وتعالى. فإن كان سمع كلامه من باب البر والإحسان، ومن باب في بعض الأحيان أن تكون الأم يعني كثيرة الكلام وشخصيتها قوية، فتريد أن تمارس قوة الشخصية على ابنها مهما كبر سنه ومهما استقل بحياته ومهما كان متزوجا أو عنده أولاد، فهي تريد أن تمارس وظيفة الأمومة على ابنها حتى ولو كان كبيرا. كل ده مش مشكلة ما دامت الأم في النهاية لا تأمر الزوجة إلا بمعروف. وكذلك أخته وهي أكبر منه، فإذا كان أيضا بره بأخته يستدعي أن يستمع إلى رأيها وأن يقبل مشورتها، لكنها أيضا في المعروف وليست مشورة في معصية الله عز وجل، ففي هذه الحالة نقول هذا شيء جائز. فإذا كان هذا الرجل الزوج بارا بأخته وبارا بأمه وعطوفا عليهما ورحيما معهما ومستمعا لمشورتهما في الخير ولا يأمرانه إلا بخير، فهذا شيء حسن. ومن كان له في أمه خير وفي أخته خير، فمن باب أولى سيكون له في زوجته الخير، وسيكون مع أبنائه أفضل وأفضل. أما إن كانت المشورة من الأم نوع من التجني على الزوجة، وإذا كانت المشورة من الأخت فيها نوع من الظلم للزوجة، أو فيها نوع من أمر أخيها، من أمر الأخ اللي هو الزوج بمعصية الله عز وجل. يعني على سبيل المثال، هو جلس لزيارتهم ساعة واثنين وثلاثة، ويريد الآن أن يفارق بيت أمه ليذهب إلى زوجته وإلى أولاده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتقول له أخت: انت رايح لها ليه؟ خليك قاعد، خليك بيت هنا النهاردة. لا شك أن هذا يؤثر بالسلب على نفسية الزوجة، ويؤثر بالسلب على نفسية الأولاد، وربما يقصر الزوج في بعض حاجيات أسرته في هذه الليلة. فإذا كان من جنس هذا النوع فإننا نقول للأخ الزوج: قو شخصيتك، وكن حاسما حازما، وكن حكما عدلا منصفا ما بين والدتك وأختك من ناحية، وما بين زوجتك وأولادك من ناحية أخرى. توسط في العطاء. إن كان مرتبك مثلا 1000 وأنت معتاد أن تعطي أمك وأختك، ماشي أعطي، لكن لا تعطي بإسراف لئلا يؤثر هذا على واجبك في الناحية الأخرى وهي زوجتك وأولادك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من يعوله من زوجة ومن أولاد. فأنا أقول للأخت الزوجة: مدام لم تكن هناك مشكلة تستدعي الغضب وتستدعي البقاء كثيرا في بيت أهلك في بيت والدك، وهو أجلسك يعني برضا وقال استرحي يوم أو اثنين وسآتيك غدا أو بعد غد، ولم تكن هناك ثمة مشكلة أصلا لتغضب الزوجة عليها، فإني يعني أنصحك بأنه ما دامت ليست هناك مشكلة فاقطعي حبل الشيطان إلى عقله وإلى قلبه، وسد هذه الثغرة بينك وبينه، وعودي إلى البيت. وأنا رأيي دائما بصفة شخصية ألا تترك الزوجة البيت في كل الأحوال، فإنما البيت بيتك والأولاد أولادك، فإن بقي هو معك على الرغم من وجود المشكلة فلا بأس أن نغضب ساعة أو ساعتين، لا بأس أن نسكت ساعة أو ساعتين، لا بأس أن يكون هو في غرفة هذه الليلة وأنت في غرفة أخرى مع أولادك، فإذا أصبحنا عادت الأمور مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي، إما أن ترضيه وأن تتأسفي له وأن تحتوي، وإما أن يرضيك وأن يتأسف لك وأن يحتويك. إنما مفارقة البيت تكبير للمشكلة مهما صغرت، وسيضطر أهلك للتدخل، وتعالوا إيه اللي حصل، وبنتنا ما تتهنش، وبنتنا مش عارف ما تتشتمش، وانت أصلك طول عمرك كده، وإحنا من يوم ما زوجناك وانت بتسمع لأمك. والمشاكل تكبر ثم تكبر ثم تكبر، ومن الخاسر في النهاية؟ هو يخسر وأنت تخسرين، والأولاد يتحملون الخسارة الكبرى. فرحمة بنفسك ورحمة بهذا الزوج، لأنه موضوع كما أستشف من السؤال بين ويلتين، ويلة سيطرة الأم والأخت من ناحية وإرادتهم أن يستحوذوا عليه، وويلة مسؤوليته عن زوجته وعن أولاده، كيف يرضي زوجته وكيف يعني يربي أولاده. فهو مسكين واقع ما بين هاتين الويلتين، إما أن يرضي أمه وأخته على حساب زوجته، وإما أن يرضي زوجته وأولاده ويكون هذا على حساب أمه وأخته، وهو إلى الآن لم يستطع أن يمسك العصا من الوسط. حاولي أنت أن تمسك العصا من الوسط، وأن تسد الثغرة للشيطان أن يكبر وأن ينفخ في حجم المشكلة، وعودي إلى بيتك، فإنما هذا البيت بيتك أنت أكثر من بيته هو، ولا يأتي إلا بيات، إنما أنت تقيمين في هذا البيت مع نفسك ومع أولادك، ولا تعطي الشيطان فرصة لمزيد من النفخ بينكما. وأما يعني مسألة هو بيكذب، مسألة يمكن ضعيف الشخصية شوية، حاولي أن تفتحي حوار مع هذا الزوج في الأوقات التي تكون بينكم أوقاتا سعيدة وطيبة، افتحي معه الحوار، ولا تجعليه ولا تضيق عليه فيضطر أن يكذب عليك. في بعض الأحيان تأخر ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، أنت مصر غاية الإصرار إنك تعرفي كان فين الساعتين الثلاثة دول. فإذا كان عند أمه وأخته وأنت تغضبك هذه الأمور كلما ذكرها لك، فسيضطر حينئذ بسبب شدة ضغطك إن هو يكذب عليك ويقول والله أصل كان عندي مشوار، والله أصل أخرونا في الشغل النهاردة، والله أصل كان الطريق الدائري واقف، والله أصل العربية عطلت مني، والله مش عارف إيه، والله مش عارف إيه. فأنت بكثرة إلحاحك وضغطك ربما تضطرين الزوج إلى أن يكذب في بعض الأحيان. فأنا أنصحك أختي أن تكوني هينة، أن تكوني لينة، أن تكوني عندك القدرة على احتواء هذا الزوج. واعلموا أيتها الأخوات الكريمات أن الأزواج يرضين من زوجاتهم الكلمة الطيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة، والأزواج يرضين من أزواجهن الابتسامة الحنون، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة. والأزواج يرضين من أزواجهن اللين والرفق والحنان والود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع لعله يأتي إن شاء الله. ابنتنا المتصلة الأخيرة مسكينة تعاني من بعض الوساوس التي تكون في النفس، وهي متعلقة بالله عز وجل أحيانا، ومتعلقة بالقرآن أحيانا، ومتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. المهم إن هي وساوس متعلقة بالعقائد والثوابت الدينية. وطبعا البنت مسكينة تقول ده شيء تعبني جدا وشيء مؤرق حياتي، وأنا معها، أنا مشفق عليها، لكن هذه الحالة يا بنيتي حالة تنتاب بعض الناس. الاتصال ورجع. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا شيخ. أنا بس كنت عايزة أسأل حضرتك.
لا عمير.
إيه حكم الدين في الزوج اللي بيفضل حاجات يصرف فلوس حاجات كتير خارج البيت أكتر في البيت، بيفضل الحاجات دي عن البيت؟
أيوة حاضر.
وقال إن
أيوة أخي محمد. السلام عليكم يا محمد. محمد
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد.
بنتي ألو
معاك تفضل.
بنتي قرأ عليها الفاتحة والخاطب قدم لها ثلاث خواتم.
أيوة.
وبعد كده هو من في مكالمة لها قال لها ان كل شيء يعني خلاص الموضوع انتهى.
ايوه.
فده منه هو كده يعني.
نعم.
من سببه. فهل ارجع له الثلاث الخواتم ولا لا؟
حاضر.
وفي يعني كان رأي يعني كوالد انها يعني لو كده انا كرأيي يعني طبعا رأي ساعتك ان يعني عايز اخليها ادب دي ان هو ما يكررش الكلام ده مثلا مع اسر اخرى يعني اسمع رأي
ساعتك. حاضر يا اخي محمد الله يكرمك.
جزاكم الله خير.
طيب انا مع بنتي ام محمد. السلام عليكم.
حالكم السلام عليكم. وبركاته.
وط التلفزيون يا بنتي شوية الله يكرمك.
ماشي.
وط التلفزيون شوية.
حضرتك يا شيخ أنا معلش عايز رقم حضرتك في أمر يعني خاص.
حاضر يدوكي في الكنترول الرقم إن شاء الله. طيب الوساوس يا إخوة حالة تنتاب بعض الناس، ومصدر هذه الوساوس قطعا هو الشيطان، وقد نبهنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول من خلق الشجر؟ الله. طيب من خلق الماء؟ الجواب الله. من خلق البحر؟ من خلق الشمس؟ من خلق القمر؟ الله 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 ماشي. طيب ومن خلق الله؟ فعندئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا آمنا بالله ورسله. طيب معنا اتصال وبعدين نجاوب على السؤال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا شيخ جوزي بيحلف علي طلقات كثير.
أيوة.
يعني علي الطلق لا تعملي كذا، علي الطلق ما تروحي كذا، علي الطلق لا تمشي.
أيوة.
أنا مش عارفة إيه الطلقات دي بك يعني.
وبيصلي ولا لا؟
لا والله مش بيصلي
خالص.
يعني بعد ساعة لما ربنا يهديه يصلي يعني يروح الجمعة وكده.
وانت بتصلي ولا لا؟
لا انا بصلي الحمد لله.
اللهم لك الحمد. حاضر يا بنتي تابعين ان شاء الله. فيأتي الشيطان الى هذا الحد. طيب ومن خلق الله؟ واحيانا تزيد الوساوس. طيب وهو ربنا موجود اصلا؟ ما هو الدليل على وجود الله عز وجل؟ الدليل العقلي على وجود الله. واحنا النهاردة في القرن الحادي والعشرين يا بنتي ولسه بنسأل عن الدليل العقلي على وجود الله عز وجل؟ ده يا بنتي من 15 قرن الرجل البدوي اللي في أعماق الصحراء اللي لا يقرأ ولا يكتب أمي بحت، ولا شاف السيارة ولا شاف الطيارة ولا شاف الموبايل ولا شاف البادي ولا شاف التيشيرت ولا شاف الجينز ولا الجيبة ولا البلوزة ولا الكلام ده كله، ولا شاف الكهرباء ولا شاف التلفزيون. البدوي اللي في أعماق الصحراء كان يقول إن البعرة لا تدل على البعير. لما يمشي في الصحراء ويجد البعر اللي هو البراز بتاع الأغنام، إن البعرة وجود بعرة على الرمل على الطريق ده دليل على إنه في قطعا غنم مر من هنا، وإن وجود الأثر موضع الأقدام لا يدل على المسير، أكيد أن في حد عدى هنا ومش ومر. فيقول إن البعرة لا تدل على البعير وإن الأثر لا يدل على المسير. أمال سماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل هذا كله على الله تبارك وتعالى؟ ده شيء مش متصور.
ده الجماعة اللي هم الملاحدة الروس لما صعد عبر سفن الفضاء إلى الفضاء العلوي خلاص رأى ملكوت الله تبارك وتعالى وإحكام هذا الملكوت. أربع فصول في السنة من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى اليوم لم يختلفوا، لا بقوا ثلاثة ولا بقوا خمسة، الصيف والشتاء والخريف والربيع، ليل ونهار يتعاقب من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى اليوم لم يختلف الليل والنهار، الليل والنهار ما حصلش اختلاف إطلاقا، الشمس والقمر ليل نهار من يوم خلق الله السماوات والأرض، الشمس موجودة والقمر موجود، الشمس بالنهار نشوفها والقمر بالليل نشوف، وهكذا وهكذا وهكذا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني التقنية العالية التي وصلت إليها اليابان والتكنولوجيا التي وصل إليها الألمان والأمريكان، هل استطاعوا حتى اليوم أن يخلقوا شعرة؟ هل استطاعوا حتى اليوم أن يخلقوا عينا بشرية؟ هل استطاعوا حتى اليوم أن يخلقوا بديلا عن قلب الإنسان؟ هل استطاعوا حتى اليوم أن يخلقوا يدا تتحرك؟ هل استطاعوا حتى اليوم أن يخلقوا رئة يتنفس الإنسان بها؟ إطلاقا. إذن وجود هذا الإبداع ووجود هذا الإتقان في ملكوت الله تبارك وتعالى يعني بالدليل القاطع أن الصانع هو الله تبارك وتعالى. فالأمر ده يا بنتي وسواس من الشيطان، اقطعيه بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم وبقراءة آية الكرسي فإن من قرأها لا يقربه شيطان، وبالوضوء والمحافظة عليه لأن الشيطان من النار وإنما يطفئ النار الماء. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا،
منورين والله.
الله يكرمك يا اختي.
انا بصلي على النبي كده، بصلي الفجر حاضر على طول.
جمال.
وبصلي قيام الليل.
جميل.
بصلي الظهر والعصر وكل يعني الحمد لله رب العالمين.
اللهم لك الحمد.
بس ايه انا مش عارفة يعني بصلي ازاي وبعمل ازاي، وانا انا من ناحية الصلاة خايفة من ربنا.
ايوه.
خايفة منه قوي يعني.
طب ايه المشكلة اللي عندك؟
ولا بعرف اقرا ولا بعرف اكتب يا عم الشيخ.
ايوه.
ولا مش بعرف الايات كده ولا حاجة.
حاضر حاضر. يا سلام. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حضرتك الشيخ؟
اهلا وسهلا.
بعد اذنك بس انا عندي بنت في سنة تانية ثانوي وانا ارملة وبربي في اربع بنات.
ايوه.
فدايما هي بعيدة عن ربنا وكل ما تيجي تقرب من الصلاة تصلي فرض وما تصليش بقية الفروض.
ايوه.
ودايما في خلاف بيني وبينها يعني. أيوة. حضرتك تأمرها بايه ولا تعمل ايه؟
هي جنبك ولا لا؟
اه سمعي.
حاضر.
فمعلش يعني النصيحة لو سمحت.
حاضر بس يا ريت تكون سمعانا بس ان شاء الله.
ما هي جنبي والله سمعك. طيب. وربنا يجازيك خير.
الله يكرمك. أم كريم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك تفضلي.
ربنا يجازيك خير يا رب.
الله يكرمك تفضلي.
لو سمحت بس أنا عندي سؤالين والله.
نعم.
السؤال الأولاني يعني في أخت كده يعني إيه يعني جوزها ظالمها وبياخد مرتبها وزي كده وبيعملها طبعا معاملة وحشة.
أيوه.
السؤال الثاني إن هو لو مثلا هي جت حكت لي مثلا على المشكلة ديت أو أيوة. إن في مثلا مشكلة بينها وبين جوزها يعني.
أيوة.
ده كده بيعتبر نميمة ولا بيعتبر رغيبة ولا بيعتبر إيه؟
حاضر.
متشكرة خالص يا فضيلة.
أنت أختها ولا صديقتها؟
إيه؟
أنت أختها ولا صديقتها؟
لا أختها.
طيب يا أختي حاضر. أم كريم. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخنا؟
الله يكرمك يا أم أحمد اتفضلي.
والله كنت عايزة أعرف حاجة كده والله.
خير.
تلك الأرحام. عايز اعرف يا عمتك وخالتك وعمك وخالك واخواتك ولا ازواج الاخوات من سيرة الارحام؟
ازواج الاخوات. حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب عشان نخلص من الوساوس، هذه الوساوس ولله الحمد لا نحاسب عليها اذا الانسان لم يتمادى فيها واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وحاول التخلص منها وتشاغل عنها بانه صلى وشاف شغل البيت وذاكر وقرأ قرآن وشاف شغل والى اخره، فان الله عز وجل لا يؤاخذنا على هذه الوساوس ولا يحاسبنا عليها لأنها لا إرادية. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أختنا المتصلة، الزوج ينفق ما شاء الله برا البيت، ولكن داخل البيت مساك وبخيل، ده زوج مخطئ، لأن خير نفقة العبد ما أنفقه على أهله. النبي عليه الصلاة والسلام مثل لنا بدينار في سبيل الله عز وجل ودينار ينفقه الرجل على أهله، قال خيرهما ما أنفقه الرجل على أهله، أهله اللي هي الزوجة والأولاد، وهو مسؤول عنهم وعن رعايتهم وعن تأديبهم وعن أنسهم وعن مودتهم وعن رحمتهم وعن النفقة عليهم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني الزوج اللي يمسك النفقة الضرورية عن أولاده ويبعثر الفلوس خارج البيت في فشخرة كذابة، هذا سيسأله الله عز وجل عن ماله فيما أنفقه، أنفقته على الأهل والأولاد فيما يعود عليهم بالخير، ولا أنفقته في الخارج على أصدقائك وأصحابك وعلى جلساتك وعلى مشاريبك وعلى دخانك وسجيرك وإلى آخره. وكفى بالمرء إثما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيع من يقود. فأنا أناشد هؤلاء الأزواج أن يتقوا الله عز وجل، لأن الإنسان سيسأل عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فالله سائلك. ثانيا سيسأل الإنسان عن أهله، عن زوجته مسكينة، من الذي ينفق عليها إذا لم ينفق الزوج؟ الأولاد مساكين، من ينفق عليهم إذا لم ينفق الزوج؟ ممن يأخذ الولد مصروفه؟ ممن يأخذ الولد قيمة كتبه الخارجية أو قيمة الكشاكيل والأدوات المدرسية إذا لم ينفق أبوه؟ فالله عز وجل سيسأل هؤلاء الأزواج مرتين، مرة عن المال فيما أنفقوه، ومرة أخرى عن الأولاد والأهل والزوجة، لماذا ضيقوا عليهم ولماذا أهملوهم ولماذا لم ينفقوا عليهم كفايتهم. والنبي حذرنا غاية التحذير بقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل اللي هو الزوج في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخونا محمد يقول بنتي قرأت لها الفاتحة، يعني خطبت، والولد قدم 3 خواتيم ولكنه فسخ الخطبة من قبله. أوسط الأقوال وأعدلها ما ذهب إليه المالكية من أن الخاطب إذا فسخ الخطبة من طرفه فلا يستحق أن يأخذ شيئا، وأن المخطوبة إذا فسخت من قبلها فإنها لا تستحق شيئا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لا أدري أيها الأحبة الكرام ماذا أقول لكم، الحقيقة أنا فوجئت بأن وقت الحلقة فجأة قد انتهى، ومعي عدة أسئلة، والله أنا أعتذر إليكم غاية الاعتذار، وإن شاء الله أعدكم وعدا أكيدا إن شاء الله عز وجل أن تكون هذه الأسئلة معي إن شاء الله، أسئلة الأخوات وخاصة أم كريم وأم أحمد وأخواتها، إن شاء الله أعدكم بالإجابة عليها في حلقتنا في الأسبوع القادم إن شاء الله. اقبلوا اعتذارنا أيها الأحبة الكرام، سعدنا بلقائنا معكم وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم وبأسئلتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم. ثم الشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة ولأخينا مخرج هذا اللقاء بصفة خاصة، أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء حتى ألتقي بكم، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.